يسر إخوانكم في موقع الإخوان أن يقدم هذه المادة.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا التاسع بعد المئة إن شاء الله تعالى، مع سلسلة النداءات القرآنية. نحن مع سورة الأحزاب، ومع النداء الثالث منها. يأتي هذا النداء الخاص بأمهات المؤمنين وزوجات خير المرسلين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين. ثلاثة نداءات متتابعة من بعد الحديث عن غزوة الأحزاب وتوابعها والدروس المستفادة منها، وإلى أن انتهت بحكم الله عز وجل في يهود بني قريظة، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. مباشرة جاءت هذه النداءات التي نأخذ منها ما ييسر الله عز وجل في هذه الليلة. جاءت هذه النداءات الخاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول رب العزة جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين،
وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين إخوة الإسلام كنا نتحدث في اللقاء الماضي عن غزوة الأحزاب وامتنان الله عز وجل على المؤمنين بنجاتهم من هذا الكرب العظيم حين تكالبت عليهم قوى الكفر فخرجت جموع القبائل من الجزيرة العربية تريد أن تستأصل شأفة المسلمين وامتد الحصار شهرا وزاد البلاء بلاء حين نقضت قريظة عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تدخل جموع المشركين أو الأحزاب من قبلهم ومن داخل حصونهم
لينقضوا على المسلمين في غفلة وليأخذوهم من ظهورهم. فإذا بالله عز وجل يترك الكرب حتى يشتد، وهذا من سنن الله في خلقه، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ازداد الكرب فكان على نحو ما قال القائل: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. فكفى الله المؤمنين القتال بعد مضي شهر كامل وحصار تام. فكانت النعمة وكانت المنة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، أي الملائكة، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم جموع الأحزاب ومن أسفل منكم اليهود حين نقضوا العهد، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومضت معنا الآيات على نحو ما أسلفنا في درسنا السابق. شاء الله أن نأخذ قدر ساعتين أو نحوا من ذلك حتى نتمم الموضوع، وقد أتممناه بفضل الله تعالى. يأتي بعد هذا السياق: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ما دخل هذا بذاك؟ أو قل بلغة المفسرين: ما وجه المناسبة؟ مناسبة الآيات لما قبلها. ما السر في هذا النداء: يا أيها النبي قل لأزواجك، وما بعده من نداءات؟ ذلك أن الله عز وجل حين نصر المؤمنين في الأحزاب وكفى الله المؤمنين القتال وولى المشركون الأدبار، وأبى الله عز وجل إلا أن ينتقم من قريظة حين نقضوا العهد وأرادوا أن يستأصلوا شأفة المسلمين مع جموع الأحزاب والمشركين، وكان حكم الله عز وجل فيهم الذي ساقه على لسان سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه حين قال: أرى أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم وأموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله يا سعد من فوق سبع سماوات. هذا المعنى أو هذا الحكم وسع على المسلمين وأورثكم ديارهم وأموالهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. فكانت هذه توسعة. ومن قبلها ما غنمه النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون من يهود بني النضير. إذن هناك غنائم من يهود بني قريظة ومن يهود بني النضير، أحدثت رخاء في محيط المسلمين، وبدأ هذا الرخاء واضحا في حياة المسلمين وفي بيوتهم عدا عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي راح يوزع كل ما يأتي ولا يبقي لنفسه شيئا ولا لأزواجه شيئا. كل ما يأتي يوزع، وحق له صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الخمس: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. لكنه صلى الله عليه وآله وسلم آثر الباقية على الفانية، وما عند الله على ما عند الناس، وعلم أن ما ينفقه إنما هو الأبقى، ولذلك أخذ صلى الله عليه وسلم نفسه بالعزيمة وبالزهد في متاع الدنيا وحطامها، لكن هذا الذي تحمله النبي صلى الله عليه وسلم من شدة العيش وظرف في الدنيا لم تحتمله نساؤه صلى الله عليه وسلم بحكم بشريتهم وبحكم ضعفهم، ولذلك النساء يغير بعضهن من بعض، يغرن إذا كانت امرأة فقيرة وزارت امرأة غنية فإنها لا تكاد ترجع من هذه الزيارة إلا وهي تنكد على زوجها: شفت امرأة فلان وبيت فلان وعنده، طيب سبحان من قسم الأرزاق، وإن كانت الأرزاق ليست مجرد مال ولا سعة في الديار. فإذا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعن عليه ويقولن له: بنات الفرس والروم يرفلن في الحلى والحلل وعندهن من الساعة ما عندهن، ونحن إلى متى هذا الضنك وهذا الضيق في العيش وقد وسع الله عليك وأعطاك من الغنائم ومن الأموال ما صرت تعطي ذات اليمين وذات الشمال؟ ألسنا زوجاتك؟ أليس من حقنا أن توسع علينا؟ أقدرنا أن نكون زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن نموت جوعا ولا نجد ما نأكله ولا نجد شيئا من السعة، ونحن نرى السعة بأعيننا وأنت توزع الغنائم هنا وهناك أو نحو من هذا مما عبرت به زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومعهن الحق وإن لم يكن كل الحق. ف فمن حق المرأة أن تنفق عليها. والله عز وجل حين ذكر أفضلية الرجال على النساء قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال في قانون النفقة: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. والحقيقة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن صبرن كثيرا وطويلا، وما جاءت الشكوى هذه إلا مع وجود سعة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يجعل لهن شيئا، ومن حقهن. يذكرك بهذا ما كان يفعله أيضا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يتشبهون بالنبي عليه الصلاة والسلام، يوزعون الغنائم، بعدين تخرج امرأة عمر: ما تركت لنا شيئا؟ قال: لو ذكرتيني لفعل، لو ذكرتيني لفعل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش الحياة ما فيه شيء، ينتظر بعض ما يهدى إليه عليه الصلاة والسلام من لبن، يعني بعض الجيران كوب من اللبن يهدوه للنبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يبارك فيه، يشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام ويسقي نساءه، وكان ممكن يسقي أهل الصفة، والبركة موجود. وهو الذي إن أراد عليه الصلاة والسلام أن تكون جبال الدنيا ذهبا لكان، لكنه آثر أن يكون عبدا على أن يكون ملكا، يشبع يوما فيحمد الله ويجوع يوما فيذكره. وأنا أذكر يعني بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال عروة راوي الحديث ابن أسماء بنت أبي بكر، قال عروة: فما كان يعيشكم يا خالة، وعائشة خالته أخت أمه، أسماء وعائشة بنات أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، قال: فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، التمر والماء. وذكرت في رواية أخرى وفي حديث آخر ما كان يمنح النبي عليه الصلاة والسلام أو يهدى إليه من المنائح، يعني لبن فيشرب ويسقيهن. ولعلكم تذكرون قصة ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، ضيف جاي من بعيد، كان يأتي الناس، هذا من اليمن، هذا من الشام، هذا من خارج المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام يمر على بيوت زوجاته، وفي فترة ليست بالقصيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده 9 نسوة تحت عصمته. فيمر النبي عليه الصلاة والسلام على كل الحجرات أو الزوجات، ما في واحدة عندها طعام، فما يجد عليه الصلاة والسلام. 9 بيوت ما في بيت فيه طعام. يروح طالع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. واحد يروح أنا رسول الله إيه الشرف اللي أنا ممكن أناله ده؟ أنا يبقى عندي ضيف النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ ضيف النبي عليه الصلاة والسلام وروح البيت أتاري هو الثاني الحال ليس أحسن بكثير. قال لها قال لزوجته أنا معايا ضيف النبي عليه الصلاة والسلام عندك عشاء؟ قالت له إلا شيئا يسيرا للطفلين اللي عندنا حاجة ما تقضيهمش. لقوم إلى الأطفال فنيميهم نيم العيال لعبيهم لغاية لما يناموا سخني الأكل ده وضعيه أمام الضيف وساعة ما قعد قوم إلى المصباح اعملي نفسك بتصلحيه فأطفئي أنا أقعد أحرك إيدي قدام الضيف راح جاي على بقي على الفاضي فاهم هو إن أنا باكل معه لأنه الأكل مش هيكفي مش هيشبعه فلا العيال يأكلوا ولا أنا ولا أنت ضيف النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي يأكل. ونفذوا الخطة من سبحانه وتعالى أعلم بها نبيه عليه الصلاة والسلام. ولما راحوا يصلوا الفجر ورا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل لقد عجب الله من صنيعكم الليلة يعني بضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذه الروايات أنك تجد حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت بسيطة جدا على الرغم من قول الله عز وجل ووجدك عائلا فأغنى. لكن ليس الغنى عن كثرة العرب إنما الغنى. فزوجات النبي عليه الصلاة والسلام صبرنا وطول ما في شغف في العيش كنا صابرات. لكن شافوا الخير وصلوا كتروا ربنا وسع على المسلمين فمحنا حاجة يعني جنب المسلمين يعني ده احنا المفروض شوف بقى يعني هم خدوها بأي منطق بقى دول القيادة بقى بيت النبي عليه السلام إذا فيه شوية خير عشان الناس الراحة واللي جاية والضيوف والمسؤوليات أو كعامة الناس. أول ما نساء النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعنا عنده وطالبناه بالنفقة النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الأمر بحساسية شديدة على أن نساءه آثرن الدنيا على الآخرة. فحزن عليه الصلاة والسلام وغضب منهن واعتزلهن واحتجب عن أصحابه. حتى راح الصحابة يسألون عن النبي عليه الصلاة والسلام فراح أبو بكر فاستأذن فلم يؤذن له وراح عمر يستأذن فلم يؤذن له. طب دول الكبار لم يؤذن لهم ما يؤذن لمين بعد كده يعني. ظل أبو بكر وعمر في إلحاح على الاستئذان حتى أذن لهما النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عمر رضي الله عنه فأذن لنا النبي عليه الصلاة والسلام فدخلت عليه أنا وأبو بكر وإذا هو صلى الله عليه وسلم جالس ونساءه
عنده ونساؤه عنده في وجوه رضوان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدو عليه صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: فأردت أن أكلم النبي عليه الصلاة والسلام وأردت أن أضحكه. قلت: يا رسول الله، لو رأيتني وبنت زيد، بنت زيد بن الخطاب ابنة عمه وزوج عمر، لو رأيتني وبنت زيد يعني امرأته وهي تطالبني بالنفقة فقمت إليها فوجعت عنقها. هذا عمر بقى. لو رأيتني وبنت زيد وهي تطالبني بالنفقة فقمت إليها فوجعت عنقها. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا عمر، هاهن يطالبنني بالنفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يضربها، وقام عمر إلى حفصة يضربها، كل واحد مسك بنته. ويقول أبو بكر لعائشة: تطالبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ليس عنده. وكذا قال عمر لحفصة، ويسمع بقية النساء. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر يضرب عائشة وعمر يضرب حفصة، فنهاهن صلى الله عليه وسلم، ثم اعتذرن، أي النسوة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، عن أن يطالبن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشيء. إن شاء الله الواحدة منهم يعني حط في دماغها إن شاء الله تموت، ولإنها تبدأ تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أمال فين النفقة؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك نزلت الآيات: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها والسعة فيها والأكل والشرب واللبس، وزي ما قلت بنات كسرى وقيصر يرفلن في الحلى والحلل، وهتقيسوا نفسكم بأهل الدنيا، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، تعالوا براحتكم، وطواعية منكن لا بإرغام ولا بإلزام، أمتعكن أي أعطيكن متعة الطلاق فيما يقدر عليه الصلاة والسلام. والمتعة مرتهنة بالقدرة، ينفق ذو سعة من سعة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. فهنا المتعة معروفة شرعا للمطلقة، كسوة وما شابه، على الموسع قدره وعلى المقتل قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. تسريح هنا بمعنى الطلاق، السراق، وهو في مثل قوله تعالى الآية في سورة البقرة أو تسريح بإحسان. ولذلك ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة: طلاق، فراق، تسريح. فلو قال الرجل لزوجته فارقتك أو طلقتك أو سرحتك لا يتوقف على نية، وإن كان مازحا أو هازلا أو غير ناو أو كان مهددا، لكن ما دام صريح اللفظ لا يتوقف على النية. إنما الذي يتوقف على النية ما كان من الكنايات، كنايات الطلاق: أنت لا تلزميني، اذهبي إلى بيت أهلك، لا أريدك، وما إلى ذلك من ألفاظ، فهذه تتوقف على النية. إنما صريح الألفاظ لا يتوقف على النية. ومتعكن وأسرحكن ثلاث بس جميل، سراحا جميلة زي ما فيه صبرا جميلة وفي هجرا جميلة، هذه السراح الجميل، لا فيه شكوى ولا ضجر ولا إيذاء ولا اعتداء ولا ذهاب إلى المحاكم ولا إفشاء أسرار البيوت ولا عمل محضر بالزور ولا أي شيء من هذا الذي يحدث في بيوت المسلمين الآن وفي واقع الناس الآن، إنما سراحا جميلة. وبرحتكم قوي عشان ربنا يكرمكم بعد كده ويوسع عليكم من أوسع الأبواب. فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. وإن كنتن تريدن الله ورسوله، أي تريدن إرضاء الله وإرضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو على حساب أنفسكن أو متعتكن أو الغنى أو الرفاهية أو ما إلى ذلك، إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فآثرتن الآخرة على الدنيا والباقية على الفانية، فإن الله أعد للمحسنات، وهذا من الإحسان الذي هو فوق الإسلام والإيمان، فإن الله أعد لنات منكن أجرا عظيما. نزلت الآيتان إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بأحب زوجاته إليه، عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، راوية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى كان هناك بعض الرواة لما يروي الحديث عن عائشة رضي الله عنها يقول: سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. والسائل كان عمرو بن العاص، قال: يا رسول الله من الرجال؟ قال: أبوها. قال: أبوها أبو بكر. ونسب أبا بكر إلى عائشة أبوها. فذهب عليه الصلاة والسلام إلى أحب نسائه إليه، ولا حرج ان الرجل لو عدد الزوجات ان يحب امرأة اكثر من الاخرى او الاخريات دون ان يترك هذا اثرا على العدل المادي في الكسوة في النفقة في المبيت وما الى ذلك مما هو في استطاعة الانسان. لكن ان يتعلق قلبه بواحدة منهن اكثر من الاخرى او الاخريات فهو الذي قاله الله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. المهم فلا تميلوا كل الميل. مش عشان انت حبيت واحدة تسيب الباقية التانية ولا الباقي بقية النساء فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني لا هي زوجة ولا هي مطلقة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في هذا المعنى وهو يحس بحب عائشة أكثر من بقية نسائه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، قل اللهم إن هذا قسمي فيما أملك. أن يجتهد عليه الصلاة والسلام في العدل بين زوجاته بصورة واضحة، فيقول هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. كون يعني أنا أحس أن عائشة أحب النساء إلي، وطبعا عدم المؤاخذة موجودة بالآية ولن تستطيعوا. فقال يا عائشة إني سأخبرك بأمر فلا تتعجلي فيه حتى تستأمري أبويك، تستأذنيهم. قالت ماذا؟ فعاد عليه الصلاة والسلام مرة ثانية ومرة ثالثة عشان تحس بأهمية الأمر. قالت ماذا يا رسول الله؟ فقرأ صلى الله عليه وسلم عليها الآية، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت يا رسول الله أفيك أستأمر أبوي؟ أنا أستأذن فيك أبوي؟ تقول في رواية هو يعلم أن أبوي لا يرضيان بهذا، يعني بالفراق بالتسريع. أفيك أستأذن أبوي أو أستأمر أبوي؟ بل الله ورسوله، بل الله ورسوله. قالت ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال سأفعل هذا مع بقية الزوجات. قالت عائشة يا رسول الله لا تخبرهن بما قلت لك. قال عليه الصلاة والسلام لا، ما بعثت متعنتا ولا أمرت بعنف، إنما بعثت ميسرا. إن سألنني أخبرتهن ماذا قلت. فذهب إليهن صلى الله عليه وسلم يسألهن واحدة واحدة يتلو عليهن الآيات كما أنزلت من عند رب الأرض والسماوات، فاخترن جميعا الله ورسوله. فكانت هذه منقبة لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، كان من جرائها لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. وهنا في السياق الذي نحن بصدده بدأ الله عز وجل يصدر أحكاما ويبين فضلا ويحذر أمرا أو عقوبة، فقال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. عقب على هذا النداء بنداء آخر يتصل به وفيه ترغيب وترهيب وبيان مكانة أمهات المؤمنين والتحذير من أن يكن كسائر النسوة. فيقول الله عز وجل يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وتفسير الآيتين يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، ما معنى الفاحشة هنا؟ رغبة في الدنيا على نحو ما أسلفتن حين طالبتن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسعة والنفقة، فكانت هذه المطالبة مغضبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل فعل يصدر منكن في رغبة في الدنيا في طلب زيادة مرتب طلب زيادة نفقة فيه سوء خلق فيه سوء تصرف يغضب رسول الله، والله لا يحتمل أن يغضب رسوله ولا يرضى لأحد أن يغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. لما للرسول عند ربه من منزلة جعلت رضا الله في رضا الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعة الله في طاعة الرسول وسخط الله في سخط الرسول وغضب الله في غضب الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا يأتي التحذير أي أمر بعد ذلك يصدر منكن يكون فيه إيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام غضبة له، هذا الأمر يكون بالنسبة لكن فاحشة. فكل شيء يقع منكن ولو سوء تصرف أو سوء خلق يترتب عليه إيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام فهو فاحشة. لماذا؟ مع أن مثل هذا يحدث من كل النساء، لأنكن لستن كأحد من النساء، لأنكن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنكن في بيوتكن يتلى عليكن كتاب الله والحكمة السنة، لأنكن آل البيت وقد أراد الله لكن الطهرة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن هذه الحيثيات
تقتضي ألا تقع منكم صغيرة ولا كبيرة فيها سوء خلق أو مطلب أو شيء يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمي القرآن هذا الأمر فاحشة. وإن كانت كلمة الفاحشة ترد في سياق آخر بمعاني معروفة، لكن هنا لا تفسير لها إلا أنه سوء تصرف أو سوء خلق يغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا في حد ذاته فاحش، لأنه في حق النبي عليه الصلاة والسلام أغضبه، ولأنه صدر ممن؟ من أمهات المؤمنين، من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. من يأتي منكن بفاحشة مبينة وكمان مش هتعذب عليها زي سائر الناس مجرد عذاب، لا، يضاعف لها العذاب ضعفين، يضاعف لها العذاب ضعفين. فلسنا أمهات المؤمنين كغيرهن، ولسنا من يتلى في بيوتهن آيات الله والحكمة كغيرهن، وعندنا قل ليس من يعلم كمن لا يعلم، ويعاب على العالم ما لا يعاب على الجاهل. كيف وهن أمهات المؤمنين، كيف وهن زوجات خير المرسلين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين. لذلك يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، المعنى كما سمعت علم، لكن قاتل الله أهل الكفر والنفاق، قاتل الله الشيعة والرافضة حين أخذوا من هذه الآية دلالة على جواز وقوع نساء النبي في الفاحشة أي الزنا، وراحوا أي الشيعة يتهمون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا. قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقد أجمع علماء المسلمين سلفا وخلفا على أن أزواج الأنبياء، أزواج هنا بمعنى زوجات، لا تقع منهن الفاحشة أبدا. يمكن لزوجة النبي أن تكفر، ولا يمكن لزوجة النبي أن تدنس فراشه أو تخونه فتقع في الكفر، وهذا يعود إليها، ولا تقع في الفاحشة لما له من مساس بمكانة النبي من الأنبياء على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. قاله ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قال ابن عباس: خيانة دين وليست خيانة فراش. خيانة الدين كفرته، لكن خيانة فراش لزوجة نبي لا. ولذلك حين رميت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بحادثة الإفك فأنزل الله براءتها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، فالذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ومضت الآيات إلى أن ذيلت وختمت بهذه الآية: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الخبيثون للخبيثات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فهذا الختام في آيات البراءة على أنه من هذه التي تتهمونها؟ إنها زوج محمد صلى الله عليه وسلم، وماذا تقولون في نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ طيب هو، إذن فلتكن زوجاته طيبات. وهكذا أراد الله عز وجل هذا المعنى، وكان فيه الرد على المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. وها نحن نحتاج هذه الآيات اليوم لنرد بها على أذناب المنافقين من الخونة من الرافضة، وهم يتهمون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كان هذا التعليق لابد منه عند ذكر كلمة الفاحشة حتى لا يذهب ذهنك مذاهب ولا يذهب بعيدا أو يسرح في خيالات، إنما أراد الله عز وجل أن صغيرة أمهات المؤمنين كبيرة، وأن سوء الخلق منهن يؤذي رسول الله كالفاحشة. والفاحشة في معناها ما فحش فعله وقبح فعله، فهذا هو المعنى اللغوي المراد. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة واضحة ظاهرة سوء خلق يغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلمة مبينة كما تقول بان الشيء وظهر. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. وحتى لا يكون الأمر في جانب العقوبة فقط فيتنافى مع عدل الله عز وجل ورحمته، فإذا بتمام العدل مع كمال الرحمة يقتضي أنه لئن كان في جانب اتيان الخطأ وسوء الخلق أو سوء التصرف يضاعف العذاب، فليكن في المقابل من يقنت منكن ومن يقنط منكن. والقنوت هنا بمعنى الطاعة والاتباع والسير على منهج الله تعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يقنط منكن وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. ومن يقنط منكن لله ورسوله، طاعة لله وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، كما تجد قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ومن يقنط منكن أمهات المؤمنين، ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. والنكرة للتفخير ولتعظيم شأن هذا الرزق فيما لا يعلمه إلا الله. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فهناك ارتباط بين النداء الأول والثاني، قرنت بينهما
لكن النداء الثالث وإن كان فيه معاني مرتبطة بالأول والثاني، لما جعل الله عز وجل مضاعفة العذاب أو مضاعفة الأجر ذكر حيثيات في النداء الثالث، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وأنه من ضمن الحيثيات واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، من الحيثيات إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إذن في صلة، لكن ما نستطيع أن نذكر النداء الثالث وهو نداء عظيم، على الرغم أنه بدأ بقوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يفهم منه التخصيص، لكن هذه علة في ذكر مضاعفة الأجر ومضاعفة العذاب. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ليه؟ لسنك أحد من النساء. فبين المطلوب منكن إن اتقيتن وأردتن تقوى الله وأردتن خيري الدنيا والآخرة اعملوا الآتي. ولما توجه النداءات هنا للقيادة أمهات المؤمنين فهي في حق بقية النساء المسلمات من باب أولى. إيه بقى؟ إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة، وآتينا الزكاة، وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا النداء الثالث مليء ولا يحتمل أن نأتي عليه الليلة، حتى ولو خدنا الساعتين بتوع الأسبوع اللي فات أبدا، لكن فقط بعض التعليقات لصاحب الظلال رحمه الله على ما ذكرت من هذين النداءين. يقول رحمه الله تعالى: وفي هذه النداءات وهذا الجزء من السورة درس خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق في أوائل السورة تسميتهن بأمهات المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ولهذه الأمومة تكاليفها، وللمرتبة السامية التي استحققن بها هذه الصفة تكاليفها، ولمكانتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم تكاليفها. وفي هذا الدرس بيان لشيء من هذه التكاليف، وإقرار للقيم التي أراد الله لبيت النبوة الطاهر أن يمثلها وأن يقوم عليها وأن يكون فيها منارة يهتدي بها السالكون. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يقول رحمه الله: لقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأهل بيته معيشة الكفاف لا عجزا عن حياة المتاع، فقد عاش حتى فتحت له الأرض وكثرت غنائمها وعم فيئها واغتنى من لم يكن له من قبل مال ولا زاد، ومع هذا فقد كان الشهر يمضي تلو الشهر ولا توقد في بيوته صلى الله عليه وسلم نار، مع جوده بالصدقات والهبات والهدايا أجود ما يكون كالريح المرسلة، ولكن ذلك كان اختيارا للاستعلاء على متاع الحياة الدنيا ورغبة خالصة فيما عند الله، رغبة الذي يملك ولكنه يعف ويستعلي ويختار. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلفا من عقيدته ولا من شريعته أن يعيش مثل هذه المعيشة التي أخذ بها نفسه وأهل بيته. فلم تكن الطيبات محرمة عليه في عقيدته وشريعته، ولم يحرمها على نفسه حين كانت تقدم إليه عفوا بلا تكلف، وتحصل بين يديه هدية أو اتفاقا لا جريا وراءها ولا تشهيا لها ولا انغماسا فيها ولا انشغالا بها ولا استشرافا إليها. ولم يكلف صلى الله عليه وسلم أمته كذلك أن تعيش عيشته التي اختارها لنفسه، إلا أن يختارها من يريد، أي من يريد الزهد أو الزهادة في الدنيا استعلاء على اللذائذ والمتاع وانطلاقا من ثقلتها إلى حيث الحرية التامة من رغبات النفس وميولها. ولكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن كن نساء من البشر، لهن مشاعر البشر، وعلى فضلهن وكرامتهن وقربهن من ينابيع النبوة الكريمة، فإن الرغبة الطبيعية في متاع الحياة ظلت حية في نفوسهن. فلما أن رأينا السعة والرخاء بعدما أفاض الله على رسوله وعلى المؤمنين، راجعنا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر النفقة، فلم يستقبل صلى الله عليه وسلم هذه المراجعة بالترحيب، إنما استقبلها بالأسى وعدم الرضا، إذ كانت نفسه صلى الله عليه وسلم ترغب في أن تعيش فيما اختاره لها من طلاقة وارتفاع ورضا، متجردة من الانشغال بمثل ذلك الأمر والاحتفال به أدنى احتفال، وأن تظل حياته وحياة من يلوذون به على ذلك الأفق السام الوضيء المبرأ من كل ظل لهذه الدنيا وأوشابها، لا بوصفه حلالا وحراما، لا، فقد تبين الحلال والحرام، ولكن من ناحية التحرر والانطلاق والفكاك من هواتف هذه الأرض الرخيصة، يعني الزهد. ولقد بلغ الأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم من مطالبة نسائه له بالنفقة أن احتجب عن أصحابه، وكان احتجابه عنهم أمرا صعبا عليهم، يهون كل شيء دونه، وجاءوا فلم يؤذن لهم، إلى أن أذن لهم على نحو ما ذكرت لكم من الروايات عند تفسير الآيات، إلى أن قال رحمه الله: لقد جاء القرآن الكريم ليحدد القيم الأساسية في تطور الإسلام للحياة، هذه القيم التي ينبغي أن تجد ترجمتها الحية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحياته الخاصة، وأن تتحقق في أدق صورة وأوضحها في هذا البيت الذي كان وسيبقى منارة للمسلمين وللإسلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ونزلت آية التخيير تحددان الطريق، فإما الحياة الدنيا وزينتها، وإما الله ورسوله والدار الآخرة. فالقلب الواحد لا يسع تصورين للحياة، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقد كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم قد قل: والله لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس عنده. فنزل القرآن ليقرر أصل القضية، فليست المسألة أن يكون عنده أو لا يكون، إنما المسألة هي اختيار الله ورسوله والدار الآخرة كلية، أو اختيار الزينة والمتاع، سواء كانت خزائن الأرض كلها تحت أيديهن، أم كانت بيوتهن خاوية من الزاد. وقد اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة اختيارا مطلقا بعد هذا التخيير الحاسم، وكن حيث تؤهلهن مكانتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الأفق العالي الكريم اللائق ببيت الرسول العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام فرح بهذا الاختيار. ونحب أن نقف لحظات أمام هذا الحادث نتدبره من بعض زواياه، إنه يحدد التصور الإسلامي الواضح للقيم، ويرسم الطريق الشعوري للإحساس بالدنيا والآخرة، ويحسم في القلب المسلم كل أرجحة وكل لجلجة بين قيم الدنيا وقيم الآخرة، بين الاتجاه إلى الأرض والاتجاه إلى السماء، ويخلص هذا القلب من كل وشيجة غريبة تحول بينه وبين التجرد لله والخلوص له وحده دون سواه. هذا من جانب. ومن الجانب الآخر يصور لنا الحادث حقيقة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين عاشوا معه واتصلوا به. وأجمل ما في هذه الحقيقة أن تلك الحياة كانت حياة إنسان وحياة ناس من البشر، لم يتجردوا من بشريتهم ومشاعرهم وسماتهم الإنسانية مع كل تلك العظمة الفريدة البالغة التي ارتفعوا إليها، ومع كل هذا الخلوص لله والتجرد مما عداه. فالمشاعر الإنسانية والعواطف البشرية لم تمت في تلك النفوس، ولكنها ارتفعت وصفت من الأوشاب، ثم بقيت لها طبيعتها البشرية الحلوة، ولم تعوق هذه النفوس عن الارتفاع إلى أقصى درجات الكمال المقدر للإنسان. وكثيرا ما نخطئ نحن حين نتصور للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته رضي الله عنهم صورة غير حقيقية أو غير كاملة نجردهم فيها من كل المشاعر والعواطف البشرية، حاسبين أننا نرفعهم بهذا وننزههم عما نعده نحن نقصا وضعفا. وهذا الخطأ يرسم لهم صورة غير واقعية، صورة ملفعة بهالات غامضة لا نتبين من خلالها ملامحهم الإنسانية الأصيلة، ومن ثم تنقطع الصلة البشرية بيننا وبينهم، وتبقى شخوصهم في حسنا بين تلك الهالات أقرب إلى الأطياف التي لا تلمس ولا تتماسك في الأيدي، ونشعر بهم كما لو كانوا خلقا آخر غيرنا، ملائكة مثلا أو خلقا مثلهم، مجردا عن مشاعر البشر وعواطفهم. على كل حال لا، ومع شفافية هذه الصورة الخيالية فإنها تبعدهم عن محيطنا، فلا نعود نتأسى بهم أو نتأثر يأسا من إمكان التشبه بهم أو الاقتداء العملي في الحياة الواقعية. وتفقد السيرة بذلك أهم عنصر محرك، وهو استجاشة مشاعرنا للأسوة والتقليد، وتحل محلها الروعة والانبهار اللذان لا ينتجان إلا شعورا مبهما غامضا سحريا ليس له أثر عملي في حياتنا الواقعية. ثم نفقد كذلك التجاوب الحي بيننا وبين هذه الشخصيات العظيمة، لأن التجاوب إنما يقع نتيجة لشعورنا بأنهم بشر حقيقيون عاشوا بعواطف ومشاعر وانفعالات حقيقية من نوع المشاعر والعواطف والانفعالات التي نعانيها نحن ونحسها نحن، ولكنهم هم ارتقوا بها وصفوها من الشوائب التي تخالج مشاعرنا نحن. وحكمة الله واضحة في أن يختار رسله من البشر لا من الملائكة ولا من أي خلق آخر غير البشر، كي تبقى الصلة الحقيقية بين حياة الرسل وحياة أتباعهم قائمة، وكي يحس أتباعهم أن قلوبهم كانت تعمرها عواطف ومشاعر من جنس مشاعر البشر وعواطفهم، وإن صفت ورفت وارتقت
فيحبوهم حب الإنسان للإنسان، ويطمعوا في تقليدهم تقليد الإنسان الصغير للإنسان الكبير. وفي حادث التخيير هذا نقف أمام الرغبة الطبيعية في نفوس نساء النبي صلى الله عليه وسلم في المتاع، كما نقف أمام صورة الحياة البيتية للنبي صلى الله عليه وسلم ونسائه رضي الله عنهن، وهن أزواج يراجعن زوجهن في أمر النفقة، فيؤذيه هذا، ولكنه لا يقبل في ذات الوقت من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن يضرب عائشة وحفصة على هذه المراجعة. فالمسألة مسألة مشاعر وميول بشرية تصفى وترفع، ولكنها لا تخمد ولا تكبت، ويظل الأمر كذلك حتى يأتيه أمر الله بتخيير نسائه، فيخترن الله ورسوله والدار الآخرة اختيارا لا إكراه فيه ولا كبت ولا ضغط، فيفرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بارتفاع قلوب أزواجه إلى هذا الأفق السامي الوضيء. ونقف كذلك أمام تلك العاطفة البشرية الحلوة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحب عائشة حبا طاهرا، ويحب لها أن ترتفع إلى مستوى القيم التي يريدها الله له ولأهل بيته، فيبدأ بها في التخيير، ويريد أن يساعدها على الارتفاع والتجرد، فيطلب إليها ألا تعجل في الأمر حتى تستشير أبويها، وقد علم أنهما لم يكونا يأمرانها بفراقه كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. وهذه عاطفة الحلوة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا تخطئ عائشة رضي الله عنها من جانبها في إدراكها، فتسرها وتحفل بتسجيلها في حديثها أنها أول من استشارها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن خلال هذا الحديث يبدو النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يحب زوجه الصغيرة، فيحب لها أن ترتفع إلى أفقه الذي يعيش فيه وتبقى معه على هذا الأفق، تشاركه الشعور بالقيم الأصيلة في حسه والتي يريدها له ربه ولأهل بيته. كذلك تبدو عائشة رضي الله عنها إنسانة يسرها أن تكون مكينة في قلب زوجها، فتسجل بفرح حرصه عليها وحبه لها ورغبتها ورغبته في أن تستعين بأبويها على اختيار الأفق الأعلى فتبقى معه على هذا الأفق الوضيء. ثم نلمح مشاعرها الأنثوية كذلك، وهي تطلب إليه ألا يخبر أزواجه الأخريات أنها اختارته حين يخبرهن، وما في هذا الطلب من رغبة في أن يظهر تفردها في هذا الاختيار وميزتها على بقية نسائه أو على بعضهن في هذا المقام. وهنا نلمح عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في جانب آخر في رد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لها إن الله لم يبعثني معنفة ولكن بعثني معلما ميسرا، لا تسألني واحدة منهن عما اخترت إلا أخبرتها صلى الله عليه وآله وسلم. فهو لا يود أن يحجب عن إحدى نسائه ما قد يعينها على الخير، ولا يمتحنها امتحان التعمية والتعتير، بل يقدم العون لكل من تريد العون كي ترتفع على نفسها وتتخلص من جواذب الأرض ومغريات المتاع. هذه الملامح البشرية العزيزة ينبغي لنا ونحن نعرض جانبا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته ألا نطمسها وألا نهملها وألا نقلل من قيمتها، فإدراكها على حقيقتها هو الذي يربط بيننا وبين شخصية الرسول
صلى الله عليه وسلم وشخصيات أصحابه رضي الله عنهم برباط حي فيه من التعاطف والتجاوب ما يستجيث القلب إلى التأسي العملي والاقتداء الواقعي. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ونساؤه بشر وأصحابه بشر، لكن الكل قد ارتفع إلى أفق سام سامق وضيء، فهل لنا أن نتشبه بهم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وحتى في هذا الأمر الذي كان امتحانا لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام سرعان ما ارتفعنا إلى القيم السامقة وإلى الدرجات السامية، واخترنا الله ورسوله ورغبنا عن الدنيا ومتاعها وزينتها. ألا فلنتعلم من مثل هذا ولنتشبه بمثل هذا الجيل الفريد والرعيل الوحيد؟ وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. عباد الله، كان هذا عن ندائين ارتبط أحدهما بالآخر وبقي الثالث: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا: فقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. مع هذا النداء الثالث ودرس آخر إن شاء الله، انتظرونا في مثل هذا اليوم الاثنين بعد العشاء إن شاء الله تعالى. وأذكر نفسي وإياكم بهذه الأيام المباركة وبداية عام هجري جديد وشهر الله المحرم، والإكثار فيه من الصيام سنة، سيما تاسع وعاشراء، التاسع والعاشر من المحرم، حيث الأربعاء القادم والخميس القادم إن شاء الله تعالى. فصيام يوم عاشراء كما قال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله من صام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حين صام عاشوراء وأمر بصيامه راح عليه الصلاة والسلام يقول: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة، أي مع العاشر، وذلك لمخالفة أهل الكتاب، لمخالفة اليهود الذين كانوا يصومون يوم عاشوراء ويقول: يوم نجى الله فيه موسى من فرعون ومن الغرق، فقال: نحن أحق بموسى منكم. أما فصام عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، ثم لمخالفة اليهود أمر بصيام التاسع. ومن العلماء من أجاز الصيام الحادي عشر أيضا، وقال: فيكون هذا الصيام على ثلاث درجات: أعلاهن التاسع والعاشر والحادي عشر، وأوسطهن التاسع والعاشر، وأقلهن العاشر. وإن كان موضوع الحادي عشر هذا يعني لست أذكر في هذا دليلا قويا، لكن أرجح التاسع والعاشر إن شاء الله، وأذكر بهذا، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، من طلب منا دعاء فأعطيه سؤله، استجب دعوته واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، اغفر زلته، اشرح صدره، يسر أمره، فك أسره، اشف مرضه واشف مريضه، وارحم ميته، واعطيه من الخير ما أنت به عليه. ونفس عنه يا رب الهم والغم والكرب العظيم، أنت حسبنا ونعم الوكيل، فقنا لما يرضيك وبعد
ابعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والصواب استر العيوب واغفر الذنوب وفرج الكروب يا علام الغيوب. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين أنت حسبنا ونعم الوكيل. سرنا بسترك الجميل وعافنا واعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك من فضلك العميم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع نفس لا تشبع من عين لا تدمع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ادخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صلي اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يغفر الله لي ولكم. أسألكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.